بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: وقد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات. ما زال الكلام في التنبيه الثالث. انتهى المصنف رحمه الله في الدرس الماضي من بيان المختار بالنسبة له، وهو عدم التداخل، والذي هو رأي المشهور، بعد أن بين رأيه وبين الدليل الذي ينتهي به إلى هذا الرأي. يريد الآن في هذا الدرس أن يشير إلى اثنتين ترتبطان بهذا الخلاف. النقطة الأولى يريد أن يشير فيها إلى قول أو نظرية تبناها فخر المحققين نجل العلامة الحلي رحمه الله، ولعل الفاضل النراقي قد وافقه عليها في عوائده في كتاب العوائد، عوائد الأيام. في تلك النظرية فخر المحققين جعل هذه المسألة التي نتحدث فيها، وهي مسألة التداخل وعدم التداخل، مبنية على مسألة أخرى. ما نختاره في تلك المسألة يؤدي بنا إلى أحد الخيارين لا غير. ما هي تلك الخيارين في مسألتنا هذه لا غير؟ ما هي تلك المسألة؟ هناك كلام بين الأعلام في أن الشروط الشرعية هل هي في الحقيقة أسباب وعلل للأحكام، مؤثرة في الأحكام، منزلتها منزلة العلل العقلية الواقعية، أو أنها كاشفة ومعرفة عن العلل، عن علل الأحكام الحقيقية؟ هذا خلاف. إما أن نلتزم ونعتقد بأن الشروط التي ورد ذكرها في الأدلة الشرعية هي علل واقعية مؤثرة في المشروط في الأحكام الشرعية، إما أن نلتزم بذلك، وإما أن نقول كلا، ليست هي العلل، وإنما هي كاشفة ومعرفة، كاشفة للعلة ومعرفة عن العلة. هذا خلاف بين الأعلام. يقول فخر الدين، فخر المحققين: إذا بنينا على أن الشروط الشرعية هي أسباب وعلل للأحكام، حينئذ الصحيح ما ذهب إليه القائلون بعدم التداخل. بينما إذا قلنا أن الشروط الشرعية هي كاشفة عن العلل، عن علل الأحكام، وليست هي العلة، هي معرفة للعلل وليست هي العلة، حينئذ الصحيح هو القول بالتداخل. هذا ما ذكره فخر المحققين. أما توضيحه لماذا كان القول بأن الشروط أسباب وعلل يؤدي إلى عدم التداخل، ولماذا أن القول بالكاشفية يؤدي إلى التداخل، ما هو السر في ذلك؟ إذا قلنا أن الشروط الشرعية هي أسباب وعلل ومؤثرة في الأحكام إذا قلنا بذلك. هذا يعني وجود جزاءات متعددة بعدد تلك العلل وتلك الأسباب. ففي مثالنا الذي أوقعنا الكلام فيه في الدرس الماضي، إذا نمت فتوضأ، إذا بلت فتوضأ، السبب الوارد، الشرط الشرعي الوارد في الجملة الأولى هو سبب وعلة لوجوب الوضوء. فإذا كان سببا وعلة، إذن في مقابل هذا السبب يوجد أثر ويوجد جزاء قد حدث عند حدوث هذا السبب وعند حدوث هذه العلة. كذلك بلحاظ الشرط الثاني في شرط الجملة الشرطية الثانية اللي هو التبول، أيضا يوجد جزاء لهذا السبب والعلة. إذا قلنا أن التبول سبب وعلة لوجوب الوضوء، إذن هذا الوجوب، وجوب الوضوء، هو جزاء في مقابل هذا السبب، أثر لهذا السبب ولهذه العلة. فإذا كان الجزاء متعددا بتعدد السبب، حينئذ هذا يعني عدم التداخل، لأن السبب الأول يريد معلوله وأثره ومسببه، والشرط الثاني، السبب الثاني، يريد معلوله هو، يريد سببه هو. لكل علة معلول ولكل سبب مسبب، فإذا الأصل هو عدم التداخل. هناك وجوبات متعددة، وكل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به. هذا إذا بنينا على السببية والعلية. أما إذا قلنا أن الشروط والأسباب الواردة في الأدلة الشرعية هي كاشفة عن العلل الواقعية للأحكام، هي معرفة مو أكثر من ذلك، هنا ينبغي أن نبني على التداخل. وذلك لأنه معنى أن النوم شرط لوجوب الوضوء هو أن النوم كاشف عن العلة التي أدت إلى وجوب الوضوء، ومعنى أن التبول شرط لوجوب الوضوء، شرط شرعي لوجوب الوضوء، معناه أن التبول كاشف عن العلة الواقعية وليس هو العلة الواقعية. ومن الممكن أن يكون هذان الأمران، النوم والتبول، هذان الأمران معرفان أمارتان على علة واحدة لوجوب الوضوء، مؤثر واحد لوجوب الوضوء، من الممكن ذلك. وإذا كان المؤثر واحد، إذن الأثر أيضا سيكون واحد، وهو وجوب واحد متعلق بالطبيعة. حتى يتعدد الحكم لابد لنا أن نحرز تعدد السبب، تعدد العلة، تعدد المؤثر. نعم، لو قلنا أن هذه الشرائط هي أسباب ومؤثرة وهي العلل للأحكام، هنا لابد أن نذهب إلى عدم التداخل، لأن كل واحد من هذه الأسباب، هذه العلل، هذه المؤثرات يقتضي أثرا مستقلا. كل شرط من هذه الشرائط الشرعية هو مؤثر بنفسه، ويحتاج، وكل مؤثر بطبيعة الحال يأخذ أثرا خاصا به، يتعدد الأثر بتعدد هذه العلل والمؤثرات. إذن هناك وجوبان بتعدد الأسباب، هذا إذا قلنا بكون الشرائط الشرعية علل وأسباب. لكن إذا قلنا أنها ليست علل وأسباب وإنما هي معرفة، لابد أن يكون الأثر واحد وهو الوجوب، لابد أن نقول بالتداخل. هذه هي نظرية فخر المحققين. إذن فخر المحققين بنى هذه المسألة، التداخل وعدم التداخل، على مسألة كون الشروط الشرعية أسباب أو معرفات. إذا قلنا هي أسباب إذا نذهب إلى عدم التداخل، أما إذا قلنا أنها معرفات فلا بد من القول بالتداخل. وحيث أن المعلوم، حيث أن المعروف فيما بينهم أن الشرائط الشرعية، الشرائط المذكورة في الأدلة، هي معرفات وكواشف وليست أسباب للأحكام الشرعية، إذن ينبغي أن نقول بالتداخل، فيكون الأصل هو التداخل في الأسباب أو المسببات. هاي هي نظرية فخر المحققين. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول أن مسألتنا هذه لا تبتني على باب أن الشرائط مؤثرات أو معرفات أبدا، هذه مسألة مستقلة عن تلك المسألة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول، نقول للفخر رضوان الله تعالى عليه أن السبيل الوحيد الذي يجديك للقول بالتداخل هو أحد التصرفات الثلاثة التي مضت في الدرس السابق. الطرق الثلاثة التي ذكرناها اللي هي كل واحد منها تصرف في ظهور في الجملة الشرطية، لظهور من ظهورات الجملة الشرطية، تلك التصرفات وتلك الطرق هي السبيل الوحيد الذي يفضي بك إلى القول بالتداخل. وأما من أراد أن يقول بعدم التداخل فالطريق الوحيد بالنسبة إليه هو أن يذهب إلى الطريق الرابع الذي تقدم ذكره في الدرس السابق، من أن الوجوب في كل واحدة من هاتين الشرطيتين يتعلق بفرد من تلك الطبيعة. هذا هو المنفذ الوحيد للقول بالتداخل والقول بعدم التداخل. إذن القول بالتداخل يحتاج إلى واحدة من التصرفات الثلاثة، ولا يكفي فيه أن الشرائط الشرعية معرفات، لا يكفي، لا يكفي أن نستنتج التداخل من كون الشرائط الشرعية معرفة، كلا، كما لا يكفي للقول بعدم التداخل أن نقول بأن الشرائط الشرعية مؤثرة، هذا لا يكفي. إذا أردنا أن نقول بالتداخل لابد من سلوك واحد من طرق التصرفات الثلاثة، لأنه لو كانت الشرائط الشرعية معرفة من المحتمل أن يكون كل سبب من كل شرط شرعي من هذه الشرائط من هذين الشرطين في الحقيقة كاشف عن علة واقعية، كاشف عن سبب، لا يكشفان عن سبب واحد. إذن لابد أن نقول بواحد من التصرفات الثلاثة حتى نقول بالتداخل، والقول بعدم التداخل يحتاج إلى الطريق الرابع، لا يكفي فيه أن الشرائط الشرعية مؤثرة. هذا هو الجواب الأول، الوجه الأول للمصنف، لرد المصنف على فخر المحققين. الجواب الثاني، لاحظوا في الجواب الأول، المصنف في الجواب الأول كأنه يقول فلنسلم بأن الشرائط الشرعية هي معرفات وكواشف كما هو المعروف فيما بينهم، فلنسلم أنها معرفات، ولكن مع ذلك كونها معرفة لا يجدي للقول بالتداخل، لا ينتج التداخل، هذا لا يكفي، لابد من سلوك واحدة من الطرق الثلاث اللي فيها تصرف. هذا في الجواب الأول، الوجه الأول. أما في الوجه الثاني، هذا نريد أن ننكره، أو قل نريد أن نناقش فيه. فالمصنف يقول ما هو المقصود من كون الشرائط الشرعية معرفات؟ ما هو المقصود؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن الشرائط الشرعية معرفة معناه أنها كاشفة فقط، ليس لها أي تأثير في تحقق الأحكام الشرعية أبدا. كاشفة هي معرفة، هذه الشرائط الواردة في الأدلة الشرعية هي معرفة، هي كاشفة فقط عن المؤثر، بينما السبب الذي هو الذي يكون مؤثرا. هذه الشرائط لو قلنا أنها معرفات إذن ليس لها أي تأثير في الأحكام الشرعية. إذا كان هذا هو المقصود بكلمة المعرف، أن الشرائط الشرعية معرفات، يعني ليس لها أي تأثير وأي دخالة، فقط هي كواشف، فالصحيح أن نقول أن الشروط الشرعية ليست على نسق واحد دائما وأنها معرفات دائما، كلا ليس الأمر كذلك. الصحيح أن الشروط الشرعية قد تكون أسباب ومؤثرات أحيانا، وقد تكون معرفات وكواشف أحيانا أخرى، ويكون حالها في ذلك حال الشرائط والأسباب العقلية والعرفية. لاحظ في الشرائط والأسباب العقلية والعرفية قد يكون الشرط المذكور في الكلام في الحقيقة هو كاشف، وقد يكون هو مؤثر، وقد يكون هو المؤثر. لاحظ في هذا المثال، إذا قال القائل إن لبس الأمير رداءه الأصفر فاحذره، تارة هكذا يقول وتارة يقول إن غضب الأمير فاحذره. في قوله إذا غضب الأمير فاحذره، الشرط المذكور هنا هو السبب العقلي، السبب الحقيقي لوجوب الحذر، العلة الواقعية لوجوب الحذر بالنسبة لك هو غضب الأمير، فيكون الشرط هنا هو علة، هو المؤثر. بينما في قوله إن لبس الأمير رداءه الأصفر فاحذره، لبس الأمير للرداء الأصفر ليس هو المؤثر والعلة الواقعية لوجوب الحذر، وإنما هو كاشف عن العلة الواقعية اللي هي الغضب. الأمير في اليوم الذي يغضب فيه يلبس رداءه الأصفر، فهذا كاشف عن وجود غضبه ومعرف لغضبه. إذن في الشرائط والأسباب العقلية والعرفية قد يكون الشرط المذكور من قبل المتكلم هو المؤثر الحقيقي الواقعي، وقد يكون الشرط المذكور هو كاشف عن المؤثر الواقعي. كذلك الحال بلحاظ الشروط الشرعية. في قوله إن طلع الفجر فصلي، المؤثر الحقيقي لوجوب الصلاة والعلة الحقيقية هي طلوع الفجر، فطلوع الفجر الوارد في كلام الشارع مثلا المتكلم هنا الشرط الشرعي هو المؤثر. بينما إذا قال إن أذن المؤذن فصلي، الشرط المأخوذ في كلام المشرع هنا وهو أذان المؤذن ليس هو العلة الواقعية لوجوب الصلاة، وإنما هو كاشف عنها ومعرف لها اللي هي طلوع الفجر، لأن أذان المؤذن كاشف عن طلوع الفجر. إذا كان المقصود بكون الشرائط الشرعية معرفات أنها كواشف وليس لها تأثير، فالصحيح أن المتعارف فيما بينهم من أن الشرائط الشرعية دائما هي كواشف ومعرفات، هذا لا دقة له، ليس بدقيق، ليس بتام، فإن الشروط الشرعية قد تكون مؤثرة وسبب وعلة، وقد تكون كاشفة ومعرفة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، المقصود من كون الشرائط الشرعية معرفة أنها ليست علة، ليست هي العلة وليست هي الداعي للحكم. نعم لها دخالة في تحقق موضوع الحكم، يعني دخالتها في الحكم هي بنحو أنها مؤثرة في تحقق موضوع الحكم، بخلاف السبب. لو قلنا أنها سبب يعني أنها علة وأنها داعي للحكم. فإذا قلنا أن الشروط الشرعية معرفات يعني أنها دخيلة في تحقق موضوع الحكم وليست علة للحكم وليست داعي للحكم. إذا كان هذا هو المقصود بالمعرفية، خب بناء على ذلك لا ضير في أن تكون كل الشروط الشرعية معرفات، ماكو مشكلة. فنقدر نقول بالكلية أن كل الشرائط الشرعية معرفة، فما هو المتعارف فيما بينهم من معرفية الشرائط الشرعية هذا صحيح، ولكن هذا لا ينتج القول بالتداخل أبدا، هذا لا ينتج القول بالتداخل، لا يؤدي إلى القول بالتداخل. شوف لاحظ، عندما نقول أن الشرط الشرعي معرف يعني ليس علة واقعية للحكم، العلة الواقعية للحكم هو المصلحة، المفسدة، الداعي. إذا قال إذا أجنبت فاغتسل، الجنابة هنا شرط شرعي لكن ليس هو داعي وجوب الغسل، وإنما هو موضوع وجوب الغسل. أما العلة الواقعية لوجوب الغسل هو المصلحة، العلة هي المصلحة الموجودة في الغسل. بخلاف الشرائط غير الشرعية يعني الشرائط العقلية أو العرفية، ظاهر الحال فيها أنها علل حقيقية وأنها هي المؤثرة وأنها هي الداعي وأنها هي الملاك والسبب. لو كان هذا هو المراد، خب هذا الكلام في نفسه معقول، بلي معقول، يمكن أن تكون هنا كل الشروط الشرعية من هذا القبيل، كلها معرفات، ليست هي العلل. نعم هي تبين موضوع الحكم. خب هذا كلام معقول صحيح، إلا أنه لا ينفع في إثبات مراد الفخر. الفخر قال أن التداخل يبتني على المعرفية، أبدا هذا لا ينتج المعرفية بهذا المعنى، بهذا الاحتمال الثاني لا تنتج التداخل أبدا، لأن كل شرط إذا أجينا إلى العالم الواقع نجد أن كل شرط يبين موضوعا للحكم، وكل موضوع يريد حكما، هو موضوع لحكم. إذن الموضوع، كل موضوع يريد حكما وكل شرط يبين موضوعا، إذن كل شرط له حكمه الخاص به لأن هذا الشرط يبين موضوع ذلك الحكم. فبناء على المعرفية أيضا سننتهي إلى عدم التداخل. هذا هو نقاش المصنف مع الفخر، فخر المحققين. إذن فخر المحققين، بنينا على أن الشروط الشرعية هي أسباب وعلل للأحكام الشرعية، إذن الصحيح هو عدم التداخل، بينما إذا بنينا على أنها كاشفة ومعرفة عن العلل فالصحيح هو التداخل. المصنف لديه نقاشان مع الفخر. النقاش الأول أن المعرفية لا تكفي ولا تجدي للقول بالتداخل أبدا، وإنما حتى تذهب إلى التداخل لابد أن تبني على واحدة من التصرفات الثلاثة التي مرت، كما أن القول بعدم التداخل طريقه الوحيد هو الطريق الرابع الذي مر، والطريق الرابع أسلم من الطرق الثلاثة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا كان المقصود بالمعرف، ونقول الشرط الشرعي معرف، إذا كان المقصود بالمعرف هو الكاشف فقط يعني لا تأثير له أبدا، لا في مقابل السبب اللي يكون مؤثر، خب لو كان هذا هو المقصود فلا يصح ما تعارف في ألسنتهم من أن الشرائط الشرعية هي معرفات، يعني هي كواشف كلا قد تكون مؤثرة وقد تكون معرفة، حالها في ذلك حال الشرائط والأسباب العقلية. إذن لا يصح أن تذهب إلى التداخل لأنها معرفات، كلا، أحيانا تكون معرفة أحيانا تكون مؤثرة. هذا إذا كان المقصود بالمعرف الكاشف عدم المؤثر. أما لو كان المقصود بالمعرف نفي العلية والداعوية للحكم، نعم إلها دخالة، لكن دخالتها أن هذا الشرط الشرعي يبين موضوع الحكم، بخلاف في مقابل السبب اللي يعني العلة والداعي. بناء على هذا المعنى، لو كان المقصود بالمعرف هذا، خب ما عندنا مشكلة، فلتكن إذن كل صحيح ما ذكروه من أن الشروط الشرعية هي معرفات، ولكن هذا لا ينتج التداخل، لا ينتج التداخل أبدا أبدا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهي بيان إشكال وقع فيه الفاخر. ولذلك قال المصنف رحمة الله عليه: قال وقد انقدح مما ذكرناه عندما ذكرنا التحقيق، ذكرنا الدليل على القول بعدم التداخل، حيث أن التداخل لكي نبني عليه قلنا نحتاج إلى واحد من تصرفات ثلاثة، بينما عدم التداخل لا يخالف أي ظهور في الجملة الشرطية، لكن له طريقة معينة ولا تبتلي بمخالفة الظهور. انقدح من هذا التحقيق أن المجدية للقول بالتداخل، من أراد أن يذهب إلى التداخل، هو أحد الوجوه التي ذكرناها، التصرفات الثلاثة التي ذكرناها، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات كما ذهب إليه الفخر، فخر المحققين. هذا الرد الأول على فخر المحققين، هذا هو الرد الأول. المجدي هو أحد التصرفات الثلاثة أيها الفخر، وليس مجرد المجدي للقول بالتداخل هو أحد التصرفات، وليس مجرد كون الأسباب الشرعية والشرائط الشرعية معرفات، ليس كذلك. فلو لم تقل بتلك التصرفات الثلاثة يمكن أن نقول بالمعرفية ومع ذلك نذهب إلى القول بعدم التداخل. يوجد شرطان شرعيان وكل واحد منهما كاشف ومعرف عن سبب مختلف عن السبب الذي يعرف عنه الشرط الآخر، يكشف عنه الشرط الآخر، فلا وجه لما عن الفخر وغيره. شوف، لاحظ بقوله انقدح أن المجدي للقول هو كذا، هذا بيان الجواب الأول على الفخر. الآن يوضح أنه لا يرضى بدعوى الفخر، فلا وجه لما عن الفخر وغيره، المحقق النراقي صاحب العوائد، من ابتناء المسألة، مسألتنا هذه تداخل عدمه، على أنها يعني الأسباب الشرعية، الشروط المأخوذة في لسان الشارع، معرفات أو مؤثرات. فإذا قلنا أنها، قال الفخر، إذا قلنا أنها معرفات، الأسباب الشرعية معرفات، لا بد من القول بالتداخل. أما إذا قلنا أنها مؤثرات فلا بد من القول بعدم التداخل. يقول لا وجه له، ليش لا وجه له؟ الجواب الأول اتضح. خب خلصنا من الجواب الأول، الجواب الثاني، مع أن خب هذا الجواب الثاني في عند الشرع أنا كيف بينته؟ قلت أكو احتمالين في معنى التعريف، في معنى المعرفية. خب هذا الآن بناء على الاحتمال الأول في معنى المعرفية، مع أن الأسباب الشرعية شرائط الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى. أولاً عندما قال مع أن الأسباب الشرعية، هذا بناء على معنى الأول المحتمل أن أن المعرفية معناها الكاشفية فقط. لو كان هذا هو المقصود، إذن الشرائط والأسباب الشرعية قد تكون معرفة قد تكون مؤثرة، لا يصح أن يقال أنها دائما معرفة. حال الأسباب الشرعية حال غيرها، غير الأسباب الشرعية، يعني كالأسباب والشرائط العرفية والعقلية. ضرورة، أريد يوضح كيف أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها، كيف؟ كيف؟ هذا بيانه. ضرورة يعني إذا وضحنا راح يوضحنا شلون أحيانا تكون معرفة وأحيانا تكون مؤثرة. توضيحه، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، بحيث لولاه لما وجدت له علة، لولا هذا الشرط لما وجدت للحكم علة. هاي كما إذ في قوله إذا طلع الفجر فصلي، طلوع الفجر هو العلة لوجوب الصلاة، ولولا طلوع الفجر أصلا هذا الحكم ما إلى علة. هذا إشارة من المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى الشرط الشرعي المؤثر. أما الشرط الشرعي المعرف بعد واضح ما ذكره، مثل قوله إذا أذن المؤذن فصلي، هذا في باب الأسباب الشرعية. كما أن الشرط في الحكم الغير الشرعي في الأحكام العقلية والعرفية قد يكون أمارة، قد يكون ذاك الشرط أمارة على حدوثه بسببه، على حدوث الحكم بسببه، بسبب شرطه وعلته وسببه الواقعي. هنا المصنف رحمة الله عليه أشار إلى الشرط العقلي المعرف، إلى الشرط العرفي المعرف، ولم يشر إلى الشرط العقلي أو العرفي المؤثر لأنه واضح. أنا ضربت المثال، إن لبس الأمير رداءه الأصفر فاحذره، هذا شرط عرفي معرف لأن لبس الأمير ليس هو العلة. وإن غضب الأمير فاحذره، هذا شرط عرفي أو عقلي مؤثر. مثال آخر، ما لو قال القائل إذا طلعت الشمس وجد النهار، فإن طلوع الشمس هو شرط عقلي مؤثر بلحاظ وجود النهار. أما إذا قال إذا أضاء بيتنا وجد النهار، فإن الإضاءة إضاءة البيت ليست هي العلة المؤثرة لوجود النهار، وإنما هي كاشفة عن العلة اللي هي طلوع الشمس. ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم فيكون مؤثر، بحيث لولاه لما وجدت للحكم علة. كما أن الشرط في الحكم الغير الشرعي قد يكون معرفا، قد يكون أمارة على حدوث الحكم بسببه، بسبب شرطه الحقيقي والواقعي. وإن كان ظاهر التعليق في كلتا الجملتين، في كلا الحكمين الشرعي وغير الشرعي، أن للشرط الدخل فيهما، الدخل في الحكم الشرعي أو الحكم غير الشرعي، في الجزاء الشرعي والجزاء العرفي أو العقلي كما لا يخفى. هذا لو اخترنا الاحتمال الأول، فإذن الشرائط قد تكون معرفة وقد تكون مؤثرة، ما عندنا إذن قاعدة عامة واحدة. أما إذا اخترنا المعنى الثاني، الاحتمال الثاني في تفسير المعرفية، نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أن الأسباب الشرعية ليست بدواعي، ليست بملاكات للأحكام، هذه الدواعي التي هي في الحقيقة علل لها للأحكام. فإذن الشرائط الشرعية معرفة، يعني ليست هي دواعي وملاكات، ليست هي الدواعي لجعل الأحكام الشرعية، وإن كان لها لهذه الأسباب دخل في تحقق موضوعاتها، موضوعات تلك الأحكام. فإذن هي ليست دواعي، لكنها تبين الموضوع، بخلاف الأسباب الغير الشرعية التي ظاهرها الأسباب الشرعية أنها هي الملاك وهي العلة في وجود الحكم، في وجود الجزاء، في وجود التالي. لو كان هذا هو المقصود بالمعرفية فهو وإن كان له وجه ما عندنا أي إشكال مبنائي على هذا الوجه، ما عندنا، فلتكن الشرائط الشرعية كلها معرفات بهذا المعنى، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي، أن هذا المبنى يجدي فيما هم وأراد، فيما هم الفخر وأراد الفخر. هذا وأراد، هذا تفسير وبيان لقوله هم، حيث أن الفخر هم ببناء التداخل على المعرفية. هذا المبنى من المعرفية لا يفضي بنا إلى التداخل. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية، في هذه النقطة الثانية يريد شيخنا المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يرد على التفصيل الذي ذكره ابن إدريس رضوان الله عليه. تقدم في بداية التنبيه الثالث أن هناك ثلاثة أقوال في مسألة التداخل، وهي التداخل وعدم التداخل والتفصيل. المشهور ذهبوا إلى عدم التداخل، الأصل هو عدم التداخل. الخنساري قال أن الأصل هو التداخل، وابن إدريس الحلي قال بالتفصيل. التفصيل بين أي شيء وأي شيء. يقول رحمة الله عليه: إذا حقق المكلف شرطين مختلفين جنسا، يعني نام ثم تبول مثلا، فهنا الأصل هو عدم التداخل. أما لو أن المكلف حقق الشرط الواحد مرتين، نام مرتين أو تبول مرتين، هنا نحكم بالتداخل. إذن تفصيل ابن إدريس هو أنه في حالة تعدد جنس الشرط النتيجة هو التداخل، وفي حالة وحدة جنس الشرط النتيجة هي عدم التداخل. فتعدد الجنس ووحدة الجنس عنده هي المناط، تعدد الجنس نتيجته التداخل، وحدة الجنس نتيجته عدم التداخل. هذا هو التفصيل الذي اعتمده ابن إدريس رحمه الله. السؤال هو: ما هو الوجه الذي اعتمده ابن إدريس في هذا التفصيل؟ الجواب: الوجه الذي اعتمده ابن إدريس مع توضيح من قبل المصنف هو ما يلي: في حالة وحدة جنس الشرط المتحقق خارجا، في هذه الحالات إذا تحقق النوم من المكلف في المرة الأولى، هنا سوف يتحقق عنوان النوم اللي هو الجنس من الأجناس، وبهذا تحقق موضوع وجوب الوضوء إذا نام في المرة الأولى. فإذا نام في المرة الثانية، هنا سوف يتحقق فرد جديد للنوم. تلاحظون كيف؟ فرد جديد للنوم قد وجد، ولكن طبيعة النوم وجنس النوم
هذه الطبيعة التي هي الشرط والسبب لوجوب الوضوء قد تحققت سابقا بالفرد الأول عندما تحقق الفرد الأول. جنس النوم أو قل طبيعة النوم هي تصدق على المرة الواحدة وتصدق على المرات الكثيرة صدقا واحدا، تصدق على النوم الكثير والنوم القليل. وعليه ففي قضية إذا نمت فتوضأ يصدق النوم على هاتين المرتين من النوم، بل حتى لو أنه نام 3 مرات 4 مرات، نام نوما طويلا نام نوما قصيرا، هنا لا يقال أن الشرط قد تكرر وتعدد، كلا، الشرط هو جنس النوم وقد حصل بالمرة الواحدة التي يأتي بها المكلف. وإذا جاء المكلف مرات عديدة للنوم أيضا حصل النوم ذلك الجنس وتلك الطبيعة بمستوى واحد، يحصل النوم بالمرة الواحدة ويحصل بالمرات الكثيرة بمستوى واحد ودرجة واحدة. الجنس والطبيعة والماهية بما هي جنس وطبيعة وماهية لا تتعدد ولا تتكرر، وعليه لا يصح التمسك بهذه القضية إذا نمت فتوضأ في المرة الثانية لإثبات وجوب الوضوء مرة ثانية. هذا في حالات وحدة جنس الشرط، بينما في حالات تعدد جنس الشرطين المتحققين في الخارج، لو أن المكلف نام ثم بال بعد ذلك، حينئذ عندما ينام هذا المكلف في هذه الحالة سوف يتحقق جنس النوم، طبيعة النوم اللي هو شرط وسبب لوجوب الوضوء، إذن يتحقق وجوب الوضوء. فإذا بعد ذلك استيقظ وتبول، هنا سوف يتحقق جنس البول وطبيعة البول واللي هو شرط وسبب مستقل آخر لوجوب الوضوء. فإن القضية الثانية التي قالت إذا بلت فتوضأ جعلت من جنس البول وطبيعته شرطا آخر لوجوب الوضوء، فنتمسك بهذه القضية بهذه الجملة بهذا الدليل لإثبات وجوب الوضوء مرة ثانية، لأن هناك سبب آخر مستقل لوجوب الوضوء قد تحقق، وبهذه الحالة يتعدد الجزاء، وهذا يعني عدم التداخل. إذن في حالات وحدة الجنس جنس الشرط الصحيح هو التداخل، بينما في حالات تعدد الجنس جنس الشرط الصحيح هو عدم التداخل بل يتعدد الجزاء بتعدد الشرط. هذه هي نظرية ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه. جواب المصنف عن هذا التفصيل، جوابه يقول قدس سره في الحقيقة هذا التفصيل ليس صحيحا. جنس الشرط سواء كان متعددا أو كان واحدا فإنه لا يحصل تداخل أبدا، لا تداخل لا في سببيته ولا في مسببه. بيان ذلك، طبعا إحنا في حالة تعدد جنس الشرط لا يوجد لدينا خلاف مع ابن إدريس رضوان الله عليه، لأنه رحمه الله اعترف أساسا بعدم التداخل في هذه الحالات. هو يقول أن كل شرط يحدث في هذه الحالات يوجب حدوث الجزاء بنحو مستقل، وإنما هو اختلف معنا فيما إذا كان جنس الشرط واحدا فذهب إلى التداخل، لكن الصحيح عندنا هو عدم التداخل. خب كيف نقول له؟ في حالات وحدة جنس الشرط، يعني إذا نام مرتين، في المرة الثانية عندما نام هذا المكلف نحن نتمسك مرة ثانية جديدة بجملة إذا نمت فتوضأ، ونوجب عليه الوضوء مرة ثانية. والسبب الذي يدعونا للتمسك بهذه الجملة هو الإطلاق الموجود فيها. هذه الجملة تدل على أنه في كل مرة يحدث فيها النوم يحدث فيها وجوب الوضوء، حتى لو تكرر منه النوم مرة ثانية. إذا نمت فتوضأ مطلقة، لم تقيد بشيء، وعليه هذه الجملة كأنه قالت لنا إذا نمت فتوضأ، سواء نمت سابقا أو لم تنم سابقا، وحتى لو نمت لاحقا، حتى لو نمت لاحقا، إذا نمت بما أنه الآن قد حصل منك النوم فأنت يجب عليك أن تتوضأ. كأن هذه الجملة هكذا تخاطبني. إذن كل واحد من أفراد النوم هو في الحقيقة يؤدي إلى وجوب الوضوء وجوبا جديدا، بمعزل عن الوجوب الآخر الذي يؤدي إليه الفرد الآخر للنوم. وإذا شوية ردنا أكثر تدقيق في هذا الجواب، فنقول الشرط في هذه القضية إذا نمت فتوضأ، صحيح هو جنس النوم وطبيعة النوم، ولكن في الحقيقة الشرط ليس هو الجنس والطبيعة بما هو ما هي، وإنما الشرط هو الجنس والطبيعة والماهية بما هي موجودة في الخارج. طبيعة النوم أو قل ماهية النوم الموجودة خارجا هي الشرط لوجوب الوضوء، لأن الماهية بما هي ماهية ليست هي منشأ الآثار وليست هي صاحبة التأثير. إذن ماهية النوم الموجودة هي التي جعلها الشارع شرطا لوجوب الوضوء، كما أن الشارع لم يقيد شرطية ماهية النوم وطبيعة النوم لوجوب الوضوء، لم يقيدها بحالة الوجود الأول، يعني لم يقل إذا وجد النوم في المرة الأولى بحيث لم يكن قد نام قبل ذلك حينئذ يجب الوضوء، كلا لم يفعل ذلك. اللي خلى الشرط الذي جعله الشارع شرطا لوجوب الوضوء هو ماهية النوم الموجودة، أخذ ماهية النوم الموجودة بنحو مطلق وجعلها شرطا، وعليه فإنه كلما ينام المكلف فقد أوجد ماهية النوم وطبيعة النوم، فتجري فيه تلك الجملة إذا نمت فتوضأ، ويؤدي جريانها إلى حدوث وجوب وضوء جديد. إذن نحن نتمسك بإطلاق الجملة الشرطية لإثبات تعدد وجوب الوضوء في كل مرة يتحقق فيها شرط النوم، وفي الحقيقة هذا هو الذي يجعلنا نقول في حالات تعدد جنس الشرط، ما لو أنه نام أولا ثم بعد ذلك تبول، نقول في هذه الحالات بتعدد الجزاء، يعني نقول بتعدد وجوب الوضوء بمقدار تعدد الشرط. ففي هذا المثال يجب عليه أن يتوضأ مرة للنوم، ويجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى للبول. ظاهر كل واحدة من هاتين الشرطيتين أن حدوث هذا الشرط يوجب حدوث الجزاء، بمعزل عن تحقق شرط آخر أو عدم تحقق شرط آخر. خب هذا هو الذي يجعلنا نقول، هذا الظهور هو اللي يجعلنا نقول في حالات تعدد الجنس بتعدد الجزاء، وبالنتيجة عدم التداخل. ولو أنك أيها الفخر لم تقبل هذا الكلام في حالات وحدة الجنس، يعني لو نام مرتين لم تقبل بالتمسك الإطلاق لكي نثبت تعدد الجزاء، لكي نثبت حدوث الجزاء في كل مرة يحدث فيها الشرط، وبالتالي ننتهي إلى عدم التداخل. لو لم تقبل ذلك أيها الحلي، أنا قلت الفخر معذرة، الحلي، أيها الحلي ابن إدريس، لو لم تقبل ذلك فإنك ستضطر إلى القول بالتداخل حتى في حالات تعدد الجنس، ما لو نام ثم تبول. لماذا؟ بيانه. خب، احنا ندري ان الوضوء كما تقدم هو حقيقة واحدة وطبيعة واحدة، وهذا هو الظاهر والذي يفهمه العرف، وعليه لابد ان يكون الوجوب المتعلق بهذه الطبيعة الواحدة لابد ان يكون واحدا، اذ لا يمكن ان يتعلق وجوبان بحقيقة واحدة ابدا، والا يلزم من ذلك اجتماع المثلين على شيء واحد، وهذا محال. فإذا كان الجزاء وهو وجوب الوضوء واحدا، حينئذ هذا المكلف إذا صدر منه النوم ثم بعد ذلك تبول، نام ثم تبول، فهنا لابد أن نقول أن السبب الحقيقي لوجوب الوضوء هو الجامع بين النوم والتبول، لأنه من المحال أن تجتمع علتان وسببان مستقلان على معلول واحد ومسبب واحد. الواحد لا يصدر إلا من واحد، وعليه لابد أن يكون السبب والعلة هو الجامع بينهما، بين هذين السببين والشرطين. خب، وهذه النتيجة هي التداخل، لا سببية ولا تأثير إلا في مسبب واحد ووجوب واحد للوضوء، هذا تداخل. إذن أيها الحلي، إذا لم تقبل بعدم التداخل في حالات وحدة جنس الشرط، هذا سيؤدي بك إلى القول بالتداخل حتى في حالات تعدد جنس الشرط. هذه هي النقطة الثانية التي أراد ابن إدريس، التي أراد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يوضحها لنا في هذا الدرس. أكو فد إشارة ملاحظة منه رحمه الله سيأتي على ذكرها عند التطبيق قبيل أن أطبق ذلك المورد. قال: ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه. كيف هو التفصيل الذي لا وجه له؟ هذا لا وجه للتفصيل والاختيار، هذا بيان التفصيل، واختيار عدم التداخل في الأول في حالات تعدد الشروط جنسان، اختلافها في الجنس، والتداخل واختيار التداخل في الثاني في حالات وحدة الشرط جنسان. لا وجه له إلا توهم، ليس له من وجه إلا هذا التوهم، وهذا التوهم هم فاسد، إلا توهم. هذا هو الوجه الذي جعل ابن إدريس يقول بالتفصيل عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني في حالات وحدة الجنس وعدم اختلاف الشروط بحسب الجنس، واللي حققه المكلف أفراد لجنس واحد، نام ثم نام، لا يصح التعلق والتمسك والأخذ بعموم اللفظ وعموم الجملة وإطلاق الجملة، لا يصح التمسك. لماذا؟ لأنه يعني الشرط من أسماء الأجناس، اسم جنس، فمع تعدد فالشرط هو جنس النوم وطبيعته وماهيته، فمع تعدد أفراد شرط واحد عدة مرات نام، لم يوجد إلا السبب الواحد النوم، وجد النوم، طبيعة النوم تحققت، هذه الطبيعة هي طبيعة واحدة، ومع وحدة السبب والشرط وعدم التكرر حينئذ لابد أن نذهب إلى التداخل، يعني المرة الثانية للنوم لا توجب وجود، لا توجب ماهية جديدة للنوم وطبيعة جديدة للنوم، هي الطبيعة واحدة، بخلاف الأول. الأول يعني اختلاف الشروط بحسب الأجناس، تعدد الجنس، يعني كل شرط، كل شرط هي من هذه الشروط اللي تتحقق، هو في الحقيقة فرد لجنس مختلف عن جنس الشرط الآخر، فهنا يمكن أن نتمسك بعموم اللفظ لنثبت تكرر الشرط. لماذا؟ لكون كل منها من هذه الشروط سببا، سببا مستقلا لحدوث الجزاء، فلا وجه لتداخلها، تداخل هذه الأسباب فيما بينها. هذا هو التوهم، الوجه الوحيد الذي يمكن أن يتوهم لي هذا التفصيل، وهذا توضيح للوجه الذي، زيادة توضيح للوجه الذي ذكره ابن إدريس رحمه الله، وهو فاسد، هذا التوهم فاسد. لماذا؟ فإن قضية يعني مقتضى إطلاق، خب إحنا كما قلت إشكال المصنف، إشكالنا مع ابن إدريس هو فقط في حالات وحدة الجنس، حيث ذهب هناك إلى التداخل. في حالات تعدد الجنس ذهب إلى عدم التداخل، فما عندنا مشكلة معه. مشكلتنا وياه في حالات وحدة الجنس، هنا لم يقبل التمسك بإطلاق هذه الجملة الشرطية، إحنا ما نقبل، نقول لا نتمسك بالإطلاق. فإن مقتضى إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة، لو بال مرات، لو بال مرات. هذا الإطلاق ما هو؟ طبعا هو لم يوضح الإطلاق، لكن الإطلاق هو إطلاق الشرط، هو ذكر إطلاق الشرط، يعني إذا بلت فتوضأ حتى وإن بلت سابقا، بلت سابقا أو لم تبل، بلت لاحقا أو لم تبل. هنا بلت يفضي إلى حدوث وجوب وضوء خاص به، تلاحظون كيف؟ حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات. وإلا إذا ما تقبل يا شيخنا الحلي هذا الإطلاق في المقام والنتيجة التي يفضي لها هذا الإطلاق، أنت في حالات تعدد الجنس أيضا سوف تنتهي إلى التداخل، بينما أنت قلت هناك بعدم التداخل. وإلا فالأجناس، وإلا يعني لو لم تقبل أن مقتضى إطلاق الشرط هو حدوث الوجوب عند كل مرة في حالات وحدة الشرط، فالأجناس المختلفة المتعددة، البول والنوم، لا بد من رجوعها إلى واحد، إلى سبب واحد جامع بينهما، بينها، فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد لوجوب الوضوء، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد، لمعلول واحد، مثل ما بينت في الشرح. هنا عندنا النوم حقيقة واحدة، إذن الوجوب المتعلق بها وجوب واحد، وعليه النوم والتبول اللذان حصلا من المكلف ليساهما سببين مستقلين لهذه القاعدة، الواحد لا يصدر إلا من واحد، وإنما الجامع لهما هو السبب والعلة. كون هيك تقول بعد، هكذا لابد أن تقول. تقبل، إذا ما تقبل يا شيخنا الحلي بذاك الإطلاق في حالات وحدة الجنس، فهذا الإطلاق أيضا ما راح ينفعك في المقام، وراح نتجه إلى التداخل في حالات تعدد الجنس. هذا هو تمام الرد من قبل المصنف على ابن إدريس رحمه الله. أكو نقطة هنا، نقطة رأس سطر، أكو نقطة بعد أن انتهينا، أكو ملاحظة أنا ذكرت أشرت إلها في بداية التنبيه الثالث، المصنف هنا يأكد عليها، على تلك النقطة، زين، واختار هو رحمه الله هذه الملاحظة أن تؤجل إلى نهاية التنبيه. يقول قدس سره، هذا التفصيل كل ناس تقول بعدم التداخل، وناس تقول بالتداخل وناس تفصل، هذا كله في حالات كون ذلك الموضوع، موضوع الحكم المذكور في الجزاء، يقبل التعدد، يقبل التكرار، كالوضوء اللي هو موضوع لوجوب الوضوء المذكور في قوله إذا نمت فتوضأ، أو السجود اللي هو موضوع لوجوب السجود، فإن الموضوع هنا هو السجود، إذا قرأت آية العزائم آية السجدة فاسجد، أو الإطعام في وجوب الكفارة، إذا وجبت الكفارة وجب الإطعام، هنا الإطعام هو الموضوع، إذا ظاهرت زوجتك إذا أفطرت في رمضان فكفر فأطعم. في كل هذه الحالات الموضوع موضوع الحكم المذكور في الجزاء يقبل التكرار والتعدد. هنا في هكذا حالات يأتي الخلاف المشهور، رأيهم هو عدم التداخل، الأصل هو عدم التداخل، البعض يقولون بالتداخل والحلي يفصل، كل هذا يأتي في هذه الموارد في حالات قبول الموضوع للتعدد. أما إذا كان الموضوع غير قابل للتعدد والتكرار، في هذه الحالات لا يأتي هذا الاختلاف، هنا إحنا مجبرين، إذا الموضوع غير قابل للتعدد والتكرار إحنا مجبرين على القول بالتداخل. ولكن أي تداخل؟ هل تداخل الأسباب أو تداخل المسببات؟ هنا المصنف رحمه الله راح يدخل تداخل الأسباب والمسببات، راح يشير إليه، يقول قدس سره، هنا نفصل، فإنه تارة، طبعا إذن إحنا كلامنا الآن كلامنا الآن نريد نوضح حالات كون الموضوع لا يقبل التعدد والتكرار. تارة المسبب يعني الجزاء قابل للتأكد، وتارة يكون المسبب والجزاء غير قابل للتأكد. إذا كان المسبب والجزاء قابل للتأكد، مثال إيش المسبب القابل للتأكد؟ يمثل له بوجوب القتل، فإذا الإنسان مثلا ارتد عن دينه ثم بعد ذلك قتل، الارتداد يؤدي إلى وجوب القتل، إذا ارتد فاقتله. وبعد ذلك عندما يقتل شخصا آخر في هذه الحالة، نفس القتل هو موضوع الحكم وهو الوجوب، وجوب القتل موضوعه القتل الذي ذكر في الجزاء. القتل لا يقبل التعدد، ولكن وجوب القتل اللي هو مسبب هذا يقبل التأكد، لأنه يصبح الوجوب هنا آكد. إذا كان المسبب يقبل التأكد، هنا تتداخل المسببات، يعني سوف تحصل سببيتان، سوف يوجد مؤثران وتأثيران، فالسبب الأول أوجد المسبب، والسبب الثاني أكد هذا المسبب. نعم الامتثال لهما واحد، الامتثال لما أثره السبب الأول والسبب الثاني واحد، لأن الموضوع غير قابل للتكرار، هذه في حالة ما إذا كان المسبب قابل للتأكد. أما إذا لم يكن المسبب قابلا للتأكد، مثلا يمكن أن يمثل له بالحدث الأصغر، لو قال المولى إذا نمت فقد أحدثت، وقال له بعد ذلك إذا بلت فقد أحدثت، الجزاء هنا هو الحدث، والحدث المترتب على النوم أو على البول هو الحدث الأصغر، والحدث الأصغر لا يقبل التأكد، الحدث الأصغر لا يقبل التأكد. هذا مثال ذكره السيد الفيروز أبادي. طبعا هاي الأمثلة قد تكون قابلة للنقاش. على كل حال السبب الأصغر لا يقبل التأكد، فإذا تحقق النوم أحدث بالأصغر، فإذا بعد ذلك تحقق منه البول لا يحصل تأكد في الحدث. في هذه الحالة تتداخل الأسباب، يعني لا يحصل لنا سببيتان وتأثيران، بل يحصل تأثير واحد وسببية واحدة. سوف ينتج لنا حدث أصغر واحد. السببي هناك سببان لكن لا تأثير لكل منهما، هما يؤثران تأثيرا واحد وسببيتهما ستكون واحدة. في هذه الحالة تتداخل الأسباب. إذن في حالات ما إذا كان موضوع الحكم المذكور في الجزاء يقبل التعدد، الموضوع يقبل التعدد، فالأصل بالنسبة لنا نحن المشهور والمصنف عدم التداخل. أما إذا كان الموضوع غير قابل للتعدد والتكرار، فإذا كان المسبب قابلا للتأكد تتداخل المسببات، هذا في رأينا. وأما إذا كان السبب غير قابل للتأكد الذي يتداخل هو الأسباب، تتداخل الأسباب. يعني ما دمنا قادرين على أن نقول بعدم تداخل الأسباب نقول بذلك، فإذا كان المسبب قابل للتأكد نقول بعدم تداخل الأسباب تتداخل المسببات. لكن لما كان الموضوع غير قابل للتعدد وكان المسبب غير قابل للتأكد، حين ذلك إحنا مضطرين إلى الذهاب إلى تداخل الأسباب. ولذلك قال رضوان الله تعالى عليه: هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد. هذا التفصيل والكلام في هذا المورد، مثال الوضوء، مثال السجود، مثال الإطعام. وأما ما لا يكون قابلا لذلك للتعدد والتكرار فلا بد حينئذ من تداخل، أن نذهب إلى تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب. إذا المسبب غير قابل للتأكد حينئذ لا محيص إلا أن نقول بتداخل الأسباب. ومن التداخل يعني ولا بد من التداخل فيه، في المسبب، فيما يتأكد، فيما إذا كان هذا المسبب قابلا للتأكد. هذا تمام الكلام في هذه الملاحظة، وبهذا ينتهي التنبيه الثالث وينتهي البحث في مفهوم الشرط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.